None. None. أي. أما ما يتعلق بكلام الشيخ ناظم هدانا الله وإياه ووفقنا الله وإياه لكل خير الذي انتشر في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بأحكام أهل الذمة وشرب الخمر في السفرات، فكلام الشيخ عليه مؤاخذات كثيرة الحقيقة، عليه مؤاخذات كثيرة. وذكر الشيخ هدانا الله وإياه عدة مسائل أخطأ فيها. من هذه المسائل المسألة المشهورة اللي اليوم تكلم الناس تتكلم عنها، وهي مسألة شرب الخمر في السفرات، وأن لهم أن يشربوا الخمر في السفرات وليس لنا حق أن نمنعهم من ذلك. الشيخ وفقنا الله وإياه وهدانا الله وإياه خلط بين المسائل، لأن الشيخ لم يميز بين أهل الذمة وبين المعاهدين، ولذلك ذكر بعض الأحكام المتعلقة بأهل الذمة، وأما الذين في السفرات البعثات الدبلوماسية موظفو السفرات والعاملون اليوم في بلادهم الكفار بأنواعهم اليهود والنصارى وغيرهم، هؤلاء ليسوا أهل ذمة، هؤلاء أهل عهد، هؤلاء معاهدون وليسوا أهل ذمة. أهل الذمة كما عرفوا الفقهاء هم الذين يستوطنون بلاد الإسلام، اليهود والنصارى وغيرهم من يستوطن بلاد الإسلام، أي يتخذ بلاد الإسلام وطنا على شرطين، أن يدفع الجزية وأن يلتزم أحكام الإسلام، هؤلاء هم أهل الذمة. وعلى هذا التعريف فأصحاب السفرات والبعثات الدبلوماسية وغيرهم هؤلاء ليسوا أهل ذمة، ولا يوجد أهل ذمة أساسا اليوم في بلدنا في الكويت، لأما هؤلاء فهم معاهدون. فالشيخ وفقنا الله وإياه خلط بين المسائل، فجاء ببعض ما يتعلق بأهل الذمة فحمله على المعاهدين، هذا خطأ. والعلماء فرقوا في الأحكام بين أهل الذمة وبين المعاهدين. أهل الذمة لهم أحكام خاصة، لهم عقد خاص، عقد دائم، ويلزمون بأشياء لا يلزم بها أهل العهد، يلزمون بأن يغيروا لباسهم عن لباس المسلمين، وأن يغيروا شعورهم عن شعور المسلمين، ومراكبهم تختلف عن مراكب المسلمين، ويضرب لهم عقد الذمة، ولهم أحكام حتى فيما فعلوا وفيما يجوز لهم، بخلاف أحكام أهل العهد. أهل العهد والمستأمنون هؤلاء لا تنطبق عليهم أحكام أهل الذمة، وذلك لا يلزموا بأن يغيروا لباسهم، ولا أن يجزوا نواصيهم، ولا أن يغيروا مراكبهم، ولا أن يخالفوا هدي المسلمين وما شابه ذلك. هذه الأحكام هي أحكام أهل الذمة. فالشيخ وفقنا الله إياه لم يميز بين هذا وهذا، ولذلك خلط بين المسائل وحمل ما ذكره بعض الفقهاء في أهل الذمة على هؤلاء وهم معاهدون، هذا خطأ كبير في الحقيقة وخلط بين المسائل. ثم أن الشيخ علاوة على أنه خلط وحمل الأحكام أهل الذمة على أهل العهد، حتى أن أحكام أهل الذمة التي ذكرها لم يصب في بعض ما ذكره. الشيخ ذكر بأن هؤلاء لهم أن يفعلوا ولهم أن يشربوا ولهم أن يجلبوا، بل ليس لنا حق أن نمنعهم من جلب الخمر إلى بلادنا. ولا شك أن الفقهاء ذكروا من الكفار ممنوعون من إظهار شعائر دينهم أو إظهار شيء من المحرمات في ديننا مما يرونه مباحا، حتى لو كانوا يرونه مباحا كما يرون إباحة الخمر، نقول ليس لهم أن يظهروا ذلك في بلادنا. لكن كونهم يرون أن الخمر مباح، لو أتي برجل من أهل الذمة وليس أهل العهد، لو أتي برجل من أهل الذمة، ولا يوجد أهل الذمة اليوم عندنا، لو أتي به وقد شرب الخمر لا يقام عليه الحد إذا لم يظهر ذلك أمام الناس. لماذا لا يقام عليه الحد؟ لأنه يراه مباحا. وإذاك لو جاء ذميان يشهدان على ذمي أنه شرب الخمر ما أقمنا عليه الحد، لأنه في دينهم يعدونه مباحا، وإن كان أساسا هو محرم لكنهم حرفوا دينهم. ولذلك ما ذكر الفقهاء بأن أهل الذمة لو شربوا الخمر وشهد بعضهم على بعض بشرب الخمر في بيوتهم لم نقم عليهم الحد، لا يعني ذلك أننا نسمح لأهل الذمة أن يجلبوا الخمر إلى بلادنا كما ذكر الشيخ. الشيخ يقول لو أرادوا أن يجلبوا خمرا معهم ما لنا حق نمنعهم، لا بل لنا حق، هذا كلام باطل، بل يجب منعهم. حتى لو فرضنا جدلا أن هؤلاء هم أهل ذمة ليس لهم أن يجلبوا خمرا إلى بلاد المسلمين، وأن نسمح لهم في المطارات وفي الحدود وفي غيرها بأي صورة من الصور، هذا لا يجوز أساسا أن يجلبوا خمرا. لكن كونه في بيته هو من أهل الذمة وفي بيته شرب خمرا في بيته استتارا وصنع خمرا وشربه ولم يظهر ذلك، بل هو في بيته شرب الخمر، لا نتعرض له. لكن متى ما أظهر ذلك أو جلبه من الخارج وجب أن يعاقب، ولا يجوز أن يقر على هذا. هذا لو كانوا أهل ذمة، فإذا عرفنا بأنهم ليسوا أهل ذمة أصلا فلا شك أنه يجب منعهم مطلقا، يجب منعهم ولا يجوز إقرارهم على مثل هذا، لا يجلبون خمرا ولا يجوز لهؤلاء في الصفات أن لا يشربوا الخمر ولا يجلبوه. وما أتي بشخص من هؤلاء في السفرات أو في غيرهم وأتي بشخص منهم شرب الخمر واجب أن يقام عليه الحد وأن يتخذ في حقه ما يردعه أمثاله ولو حتى بطرده. وهذه الأحكام ليست كأحكام الذمة. والشيخ عفى الله عنه وعنه أيضا ذكر أن في بلاد المسلمين قديما كان هناك نصارى يربون الخنازير وعندهم كنائس ومعابد. إطلاق هذا المثال في سياق الكلام عن شرب الخمر في السفرات كما ذكرنا خطأ ظاهر. وهذه القرى التي أشار إليها الشيخ في كلامه هذه قرى خاصة بالنصارى، قرى في ذلك الزمن خاصة بالنصارى ليس فيها مسلم، بل هي قرى فتحها المسلمون ودخلت في ملك المسلمين وأقروا هم على ما هم عليه، لكنها لا تزال قرية نصرانية وإن كانت خاضعة لحكم الإسلام. ولذلك لكن متى من انتقل المسلمون إليها وسكن معهم بعض المسلمين منعوا من إظهار ذلك. فما ذكره الشيخ ظاهره على أنه لو كانت هناك قرية أو أنهم يربون الخنازير وبينهم مسلمون لا يجوز هذا. هذا ما ذكره هي في القرى التي هي كلها نصارى، نعم خاضعة للمسلمين لكنها كلها نصارى، هي خاضعة في الحكم العام للمسلمين لكن ربما يربون الخنازير في بيوتهم. أما أن يكون معهم مسلمون في هذه القرية أو أن تكون قرية من قرى المسلمين ومن أمصارهم المعروفة فإن هذا لا شك أنه يمنعون من ذلك. فالشيخ عفاه الله عنه وعن خلط بين المسائل ولم يفرق بين هذا وبين هذا. ثم أن هذه القرى العلماء مختلفون في قضية القرية التي فتح المسلمون عنوه بالقوة أو صولحوا، وإذا صولحوا عليها صولحوا على أنها لنا أو لهم، هذه أحكام كثيرة الشيخ لم يميز بين هذه الأحكام. وأيضا الشيخ يعني عفى الله عنه أشار إلى الخادمة من أخطائه أنه ذكر إقرار الخادمة على ممارسة شعائر دينها في بيت الكفيل، ومثل بأنها لو جاءت تأتي بشمعة تولعها وتطفئها وتولعها يعني كأنها تعبد هذه الشمعة وتعبد الشمس أن لا نمنعه من ذلك. هذا لا شك أنه خطأ كبير. لا يجوز إقرار الخادمة البوذية على أن تجلب صنما في غرفتها، ولا إقرار النصرانية على أن تأتي بصليب تعلقه في الحجرة أو تعلقه في صدرها وتظهره. هذا لا يجوز لأن هذه الغرفة ليست ملكا لها، هذه غرفة ملك للكفيل، ولا يجوز المسلم أن يقر فيما يملك أن يقر شيئا من شعائر الكفر، كونها نصرانية كونها بوذية لكن من غير أن تظهر شيئا من شعائر دينها هذا أمر آخر. تريد أن تصلي صلاة النصارى في غرفتها لكن أن تظهر الصليب وتعلقه أو أن تأتي بنار تعبدها أو صنم هذا لا يمكن. لا يجوز أن يقر المسلم شيئا من شعارات الكفر أو الأصنام أو الصلبان أن تعلق في البيوت أو ما شابه ذلك أو النار تعبد. لا شك أن هذا خطأ. والشيخ عفى الله عنه وعنه لم يفرق بين الكنيسة وهو الموضع الخاص لعبادة النصارى وبين بيوت الكفلة، هذا موضع ملك لمسلم وذاك إيش دار عبادة وقر عليها خاصة بهم، فلا تحمل أحكام هذا على أحكام تلك. ثم الشيخ عفى الله عنه وعنه لما تكلم عن هذه المسائل المتعلقة بالكفار ذكر الجانب الذي للكفار أن يفعلوه. طبعا الكفار ذميين، الشيخ أخطأ، هؤلاء ليسوا الذمة لو فرضنا أنهم ذميون. الشيخ ذكر ما يتعلق بهم لكنه كما ذكر شرب الخمر وعبادة الصلبان أو النار وما شابه ذلك، لكنه ما ذكر الأحكام التي تجب عليهم لو كانوا أهل ذمة، وذاك ما ذكر ما يجب عليهم أن في لباسهم وما يجب عليه في مركوبهم وفي قص شعورهم. العلماء ذكر في أحكام الذمة أن الذم يجب أن يتميز عن المسلمين في اللباس، ويجب أن يقص شعره بطريقة تختلف عن المسلمين، وأن يربط في بطنه حبلا يتميز به عن المسلمين، وأن لا يركب الخيل بل يركب الحمار، ولا يركبه هكذا بل يركبه على جنب، وأن لا يعلي بناءه على بناء المسلمين. ما ذكر هذه الأحكام. طيب لماذا لم يقل بأن السفرات يجب أن يفعلوا هذا إن كانوا أهل ذمة؟ طبعا هم لا يجب عليهم هذا لأنهم ليسوا أهل ذمة أساسا، لكن الشيخ جعلهم أهل ذمة في جانب ولم يجعلهم أهل ذمة في جانب آخر، فذكر ما يتعلق في حقهم ونسي ما يجب عليهم. ليته قال نعم يجب عليهم كذا، ويجب عليهم أن يغيروا لباسهم ولا يلبسوا ولا يركبوا السيارات الفاخرة وما شابه ذلك. فالشيخ الله يهديه ما ذكر أحكام الصغار التي ألزمهم الله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما ذكر ما يتعلق بالغيار باللباس بدفع الجزية، هذا من شروط أهل الذمة أن يدفعوا الجزية. ما ذكر أنه يجب عليهم أن يدفعوا الجزية. طبعا هم لا يجب لأنهم ليسوا أهل ذمة، لكن الشيخ على كلامه أنهم أهل ذمة. طيب لما لم يلزمهم بدفع الجزية وهي من شروط عقد أهل الذمة؟ لا شك أن الشيخ أخطأ في مسائل كثيرة. كذلك لما تكلم الشيخ عن حديث اليهودي وأن يهوديا غلاما كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، الشيخ أخطأ ووهم. هذا الذي زاره النبي عليه الصلاة والسلام وقال له، دعاه الإسلام فقال له والده أطع أبا القاسم، هذا اليهودي الغلام كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن يؤذيه، كان خادما عنده، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام قبل أن يموت، فقال له والده أطع أبا القاسم. والشيخ أيضا من أخطائه أنه لما استدل بسورة الكافرون قل يا أيها الكافرون قال لكم دينكم ولي دين، الشيخ ذكرها على غير مراد منها، الآية هذه والسورة مراد منها البراءة من الكفار، أن نتبرأ منهم، وذاك قال في قوله قل يا أيها الكافرون، وذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تختمها فإنها براءة من الشرك، لكن الشيخ ذكرها كأن يعني لهم أن يعبدوا ما شاءوا ولا أن نعبد، يعني كما يقول اليوم في باب السماح، نقول نعم لهم أن يعبدوا ما شاءوا لكن دون أن يظهروا شيئا من شعار دينهم ولا من محرماتهم ولا أن يقروا على إظهار شيء من ذلك. والشيخ أيضا عبر بغير المسلمين وليته عبر بالتعبير الذي ذكره الله في كتابه أنهم كفار سواء كانوا يهودا أو نصارى، فعبر بغير المسلمين، وهذا أسلوب يعني ليس أسلوبا شرعيا، بل هم كفار، لكن الكفار على نوعين، منهم أهل الكتاب لهم أحكام خاصة ومنهم غير أهل الكتاب لهم أحكام أخرى. والشيخ الحقيقة له يعني هناك مؤاخذات أخرى على كلامه، لعلنا نكتفي بهذا ونختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.